فضيلة الإمام، في الحلقات السابقة تناولنا موضوع السيدة عائشة رضي الله عنها وكيف نزلت إلى الحياة السياسية واستدرجت إلى المشاركة في أشياء لم تكن ترغب في المشاركة فيها. نرجو من فضيلتكم أن تحدثنا في حلقة اليوم عن خصائص السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأهم الكتب التي تناولت سيرتها ودخولها إلى ساحة الإفتاء. ولكن قبل أن نتناول موضوع السيدة عائشة رضي الله عنها، هناك موضوع هام يدور في الساحة حاليا، وهو موضوع انتقادات لجنة الحريات الدينية بالكونغرس الأمريكي لواقع الحياة الدينية في مصر. ما هي أهم ملامح رد الأزهر الشريف التي سيقوم بالرد على لجنة الحريات الدينية فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
وبعد، من وجهة نظري أنه خير للمشاهد أن يستمر مع تاريخ السيدة العظيمة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، من أن ينشغل بمثل هذه الأمور التي نراها من، لا أقول من توافه الأمور، ولكن من غرائب الأمور التي تحدث وتصدر وتخرج من مؤسسات المفروض أن تكون على قدر من المسؤولية أو على قدر من سمعتها أنها مؤسسات دولية ومؤسسات تقود العالم. نعم. إلى آخر ما نسمعه. لكن بشكل سريع، الأزهر سوف يرد على هذا التقرير، والذي صدر من الكونغرس أو من الخارجية الأمريكية كما نعلم، وستكون هناك جلسة خاصة يعقدها مجمع البحوث الإسلامية لا أقول لمناقشة هذا التقرير، لأنه حقا لا يستحق المناقشة وليس فيه شيء إلا حشد من التهم الزائفة والباطلة لمصر، وحقيقة المقصود به العالم الإسلامي أو المقصود به الإسلام والمسلمون. وأنا لا أدري يعني في كلمة سريعة من الذي أعطى الولايات المتحدة أو غير الولايات المتحدة الحق في أن تدس أنفها في ثقافات الشعوب أو في حضارات الشعوب أو في أديان الشعوب، وأن تقول لهم يعني افعلوا هذا الشيء أو لا تفعلوا هذا الشيء. هذا الباب لا يستحق أن أقول أنه باب خطير، ولكن هذا الباب لن تجني منه الولايات المتحدة ولا دعاتها هناك إلا كل المتاعب وكل المصاعب. نعم. التي عليهم أن يتحملوها، لأني من وجهة نظري والله، إذا كان أنت كثقافة أمريكية تريد أن تفرضها علي، لا، أنا أيضا من وجهة نظري أنا أريد أن أفرض عليك ثقافتي الشرقية، لأني أرى أن ثقافتك منحرفة وكأمريكي يعني أو كثقافة أمريكية منحرفة، ولي الحق يعني نفس الحق الذي يستعمله
الذي
الأمريكان
لنفسه.
نعم، أنا لي الحق أيضا. نعم. كرجل شرقي يعني أقول لك أننا حضارتي أفضل، وأنك أنت عليك أن تعامل المرأة بالشكل الفلاني كما يعاملها. نعم. النظام الإسلامي، عليك أن تتعامل في مجتمعك في اجتماعياتك أو في اقتصادياتك أو في فنونك أو إلى آخره، ويعني حينئذ سوف تجد أن يعني خطاب الشرق خطاب قوي. نعم. لأني الحضارة الأمريكية أو الحضارة الغربية حضارة مليئة بالعورات، لا أقول بالعورات التي ترفضها الأديان، ولكن مليئة بالعورات التي يرفضها الذوق الإنساني. نعم. ويرفضها فطرة الإنسان أينما. نعم. كان مؤمنا كان ملحدا، كثير من وكفى ثقافة الشذوذ الجنسي، والتي يعني وصلت إلى 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 أماكن ما كنا يعني نتخيل أنها يمكن أن تصل إليها. على كل حال، نحن يعني بصدد إعداد صياغة. إن شاء الله ننتظر أن يعني هذه الصياغة تعبر عن جميع أطياف الشعب المصري بكل أديانه وعقائده، وفي الأسبوع القادم هناك جلسة مخصصة لمجابهة هذه الأكاذيب أو هذه المفتريات أو هذه الجرأة التي لا تدل على أن وراء هذا التقرير عقلاء أو حكماء وإنما عقول ضائشة.
نعود مع فضيلاتكم إلى سيرة السيدة الكريمة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وما هي أهم خصائص تلك السيدة الفاضلة رضي الله عنها وأرضاها كما تناولتها كتب العلماء والمؤلفين المسلمين؟
أيضا أريد يعني قبل أن أبدأ حديثي عن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ألا يمل المشاهد من كثرة أو من تكرار الحلقات حول سيدتنا وأمنا أم المؤمنين سيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السيدة فعلا تستحق أن تفرض لها حلقات على مدى شهرين أو ثلاثة. سنحاول إن شاء الله بقدر الإمكان أن نلم كما ألممنا في الحلقات القليلة السابقة بشيء من تاريخها ومن حياتها. أمامنا الآن أن نتحدث عن خصائصها أو الكتب التي أفردت بالتأليف في ثقافتنا وفي علومنا وتراثنا الإسلامي عن خصائص هذه السيدة العظيمة. أمامنا أيضا ما يتجنى به الظالمون عليها من أن بينها وبين سيدنا علي خصومة، وبينها وبين السيدة فاطمة عليها السلام خصومة، كل هذا مردود عنه. وأني يعني سيعرف المشاهد أن بيت النبوة كان محفوظا وكان مصونا من هذه الظنون التي يظنها كثير من الغافلين. حسبنا اليوم أن نتحدث عن أني مسألة الخصائص دي مثلا. الخصائص نحن تعودنا أن نسمع الخصائص النبوية أو تؤلف كتب عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الخصائص الصغرى والخصائص الكبرى، هذا موجود عندنا، يعني ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر البشر أو من بين سائر الصحابة، سواء في الأحكام أو سواء في تصرفاته صلى الله عليه وسلم أو حتى في قدراته الجسدية، مثلا صومه المتواصل
المتوالي
وأنه كان يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه إلى آخر أمور كثيرة جدا، يعني في حتى كان دائما يقول إني لست كأحدكم. فهناك أمور اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من الأحكام الشرعية، يعني حينما أحل له أن يتزوج أكثر من أربع نساء، مواصلة الصيام، فرض عليه قيام الليل مثلا، أمور كثيرة جدا وكتب مؤلفة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب أن احنا لم نجد من هذه الكتب الخصائص دي إلا يمكن للسيدة عائشة رضي الله عنها. مثلا كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته السيدة عائشة على الصحابة رضي الله عنه، هذا كتاب لبدر الدين الزركشي، وهو من كبار أئمة الفقه الشافعي ومن علماء القرن الثامن الهجري، وهو مصري أيضا، مصري المولد ومصري الوفاة. وهذا الرجل كتب كتابه لأنه خصصه على أو أداره على ثلاثة أبواب تقريبا. الباب الأول في خصائص السيدة عائشة، وهو في هذا مقلد لكثير ممن سبقه من الأئمة، يعني القسم الأول ده أو التلت الأول يخصصه لخصائص السيدة عائشة، وصل بها في هذا الكتاب إلى 40 خصيصة أو 40 خاصة تفردت بها السيدة عائشة عن باقي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. الجزء الثاني أو القسم الثاني خصصه لاستدراكاتها على الصحابة، وهذا يجعلنا وجها لوجه أمام فقه السيدة عائشة وعلم السيدة عائشة، وأنها استدركت كثيرا من الأحاديث على الصحابة وصححت لهم الكثير. القسم الثالث استدراكات عامة، يعني في أبواب من الفقه، يعني القسم الثاني استدراك على مثلا حتى جميع استدراكها على أبي بكر على أبيها، استدراك على عمر، استدراك على علي، استدراك على عثمان، استدراك على أبي هريرة، استدراك على كثيرين من
يعني حتى على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالدها
والدها نعم استدركت عليه، لأنها أصلا هي التي عاشت مع
هي أقرب الناس
أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنها لم تكن امرأة عامة مثل بقية يعني النساء، كما قلنا كانت ذكية، كانت شخصيتها يعني ذكائها حاد، كانت يعني قوية الشخصية، كانت راوية للشعر، كانت عالمة، كانت عالمة بالتاريخ. فاليوم لو تحدثنا بسرعة عن بعض الخصائص يتبقى معنا أن نتحدث عن خصائصها في أنها كيف كانت تصحح للصحابة رضوان الله عليهم. مثلا وقد نعرض مرة أخرى كمثال، يعني مثلا الحديث عمر عن أن الميت لا يعذب ببكاء أهله، وقالت أين أنتم من قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى كل امرئ بما كسب رهين، فكيف يعذب الميت بشيء لم يفعله، لأن بكاء أهله هذا شيء هو غير مسؤول عنه. فاستدركت على سيدنا عمر. سنتكلم في هذه مثل هذه الأحاديث إن شاء الله. فهذا معنى استدركاتها على الصحابة، يعني استدركاتها على بعض الصحابة في أحاديث رواها هذا الصحابي أو ذاك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هي لا تأخذ الأمور على علاتها ولكن عقلية تحليلية.
لا 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 طبعا، ويعني لولا السيدة عائشة رضي الله عنها لكنا فعلا أمام مشكلة، يعني كيف يعذب الميت ببكاء أهله. يعني لولا أنها كشفت عن هذا وقالت النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك، ولكن ربما
نسي عمر
رضي
الله عنه.
نحن في حاجة إلى السيدة عائشة في يعني إزالة أو الإجابة على علامات استفهام كثيرة وردت في مثل هذه الأمور، حتى الكتاب اللي سماه الزركشي سماه الإجابة، يعني هي كانت تجيب على علامات الاستفهام دي. إن شاء الله نعرض في الحلقات القادمة لاستدراكاتها على بعض الصحابة، وحتى منهم كبار الصحابة كما قلنا، يعني منهم
أبو بكر وعمر
الخلفاء الراشدين، أو استدراكاتها بشكل عام في مذهبها الفقهي، وصححت أمورا كثيرة. بالنسبة للخصائص كما قلت لحضرتك أن الإمام بدر الدين الزركشي وهو أحد الكتب المؤلفة في السيدة عائشة، وأنصح شبابنا من ولادنا من أهل السنة ومن غير أهل السنة أن يقرأوا هذه الكتب علشان يعلموا مقام السيدة عائشة، وأن لا يسمحوا لأي أحد تحت أي دعوة من الدعاوى أن يختطف عقولهم وأن يختطف أدبهم الإسلامي ثم بعد ذلك يحاول أن يعبث بهم. وصل بها إلى 40 خصيصة. الخصيصة الأولى أنه نزل فيها قرآن كريم يتلى. وكفاك الآيات التي نزلت في حديث أو حادثة الإفك. 16 آية في سورة النور من رقم 11 إلى رقم 26. في 11 و 26 هذه الآيات، يعني ومن ضمنها إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منهم، إلى آخر الآيات. هذه الآيات فيها وعيد شديد جدا لمن يتحدث عن السيدة عائشة أو لهؤلاء الذين تحدثوا عنها ورموها بحادثة أو بفرية الإفك.
يعني غلظ الله سبحانه وتعالى العقوبة تحديدا لمن يتناول السيدة عائشة.
نعم، تغليظ عجيب. ولذلك الزمخشري يعني صاحب الكشاف وهو من كبار وقدام المفسرين والناس عياله في التفسير عليه، يقول يعني لو فليت القرآن آية آية أو فتشت القرآن يعني ما وجدت فيه عقوبة أغلظ وأشد من عقوبة من رمى هذه السيدة بقصة الإفك. ولذلك وجدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يخطب أو كان في يوم عرفة كان في البصرة، فحين سئل عن هذه الآيات قال إن كل مذنب يتوب من ذنبه تقبل توبته ما عدا من أساء إلى السيدة عائشة، وما عدا من رمى السيدة عائشة بهذا الإفك فإنه لن تقبل توبته. أكرر لن تقبل توبته فعلا. ولذلك يعني الذين رموا السيدة عائشة بهذا من القدامى أو من المحدثين لن تقبل توبتهم،
لعله يكون تحذيرا لمن يخوضون في سيرة بالضبط. أم المؤمنين رضي الله عنها
أريد أن يلتفتوا إلى هذا من أجل أن لو أي سفيه أطلق لسانه على السيدة عائشة عليه أن يعني لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نعم. حتى فسروا هذا العذاب الأليم في الدنيا بإقامة الحد. نعم. والآخرة يعني ربنا سبحانه وتعالى دائما يقولون إن الحدود ليست يعني زواجر، يعني هم عندنا خلاف في الفقه هل لو واحد أذنب ذنب ثم أقيم عليه الحد هل هذا الحد يكفر عنه هذه الكبيرة التي اقترفها ويسقط عنه لا ويعني وبعد ذلك يذهب إلى الجنة، يعني أقيم عليه الحد في الدنيا، ولا الحد ده معمول أو الهدف منه أو المقصود أو القصد منه هو أن يزجر الآخرين عن ارتكاب
الوقوع في مثل
وبالتالي يظل الذنب أو يظل الاسم موجود أيضا. الحقيقة في خلاف، لكن جمهورة الفقهاء يرون أن الحدود جوابر يعني تجبر هذه العثرة وليست زواجر ما عدا ذنب السيدة عائشة ده الذي يقترف رمي السيدة عائشة بهذا الإفك لن تقبل توبته بنص القرآن لأنه لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.
نعم، يعني جمع عليهم العذابين.
العذابين. فأيضا أنا يعني أقول هذا لينتبه الشباب الذي يغرر به الآن ويستدرج لأن يطيل لسانه في أسرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في بيت النبوة.
فضيلة الإمام، نعتذر لفضيلاتكم نظرا لضيق الوقت وانتهاء الوقت المخصص للحلقة، ونستكمل الموضوع في حلقة قادمة بإذن الله. مشاهدينا الكرام، في حالة وجود أي تساؤلات حول حياة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أو خصائصها نرجو إرسال هذه الأسئلة على البريد الإلكتروني المكتوب على الشاشة. شكرا لكم وإلى لقاء جديد في حلقة قادمة بإذن الله.